بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبق معنا أيها الإخوة في اللقاء الماضي في بيان فوائد حديثي أنس وعائشة رضي الله تعالى عنهما أن من جملة الفوائد والأحكام جواز الأضحية عن الميت، أليس كذلك؟ وسبق أيها الإخوة بيان الشاهد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها على هذه المسألة، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم تقبل من محمد وآل محمد. وسبق لنا أيضا بيان وجه الدلالة على ذلك، وذكرت لكم أن هذا الحكم إنما جاء على سبيل التبعية لا على سبيل الاستقلال، صحيح عبد الباقي؟ سلامات. صح الكلام ولا مش صح؟ ذكرت لكم أن هذا الحكم وهو دلالة الحديث على جواز الأضحية عن الميت إنما جاء على سبيل التبعية لا على سبيل الاستقلال، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أهل بيته الأموات تبعا لاستقلالا، بحيث أنه لم يقصد شراء أضحية مستقلة لكل ميت من أمواته. ذكرت هذا ولا لا؟ أي نعم. طيب، قلت لكم اقرأوا يعني في هذه المسألة، حاولوا أن ترجعوا إلى كلام أهل العلم. وهذه المسألة طويلة عريضة وفيها أقوال لأهل العلم، فمن قائل بالجواز مطلقا وهم الحنابلة، ومن قائل بالكراهة كالمالكية، ومن قائل بالمنع كالشافعية. والقول بمنع الأضحية أيها الإخوة عن الميت استقلالا هو الصواب من حيث الدليل، هو الأرجح والصواب من حيث الدليل، وذلك لما يلي: أولا، أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، أو كما يقول بعض أهل العلم التوقيف، بمعنى أن لا يقدم الإنسان على عبادة من العبادات إلا بدليل واضح ونص صريح، ولم يرد دليل صحيح في مشروعية الأضحية عن الميت استقلالا. لم يرد دليل في هذه المسألة استقلالا، أعني في الأضحية عن الميت. الأمر الثاني أيها الإخوة، أن هذا العمل وهو الأضحية عن الميت مما تتوافر الهمم وتستدعي الأسباب على نقله لو كان موجودا، بمعنى لو كان هذا الأمر مشروعا لنقل إلينا ولا بينه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لماذا؟ لأن الناس جبلوا على حب موتاهم والإحسان إليهم وإفادتهم، فكون هذا الأمر موجود ومعلوم ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال التي تنفع الأموات كالدعاء الصدقة وقضاء الدين والحج والعمرة وتنفيذ الوصية ونحو ذلك، ولا يأتي من جملة ما ينفع الميت أو يجوز إهداؤه إليه الأضحية، يدل هذا على عدم المشروعية. الخلاصة، لو كان هذا العمل قائما ومعمولا به عند السلف لنقل إلينا لأنه من الدين، فعدم النقل يدل على عدم المشروعية. هذا باختصار. ولهذا كما ذكرت لكم ذهب الشافعية رحمة الله تعالى عليهم إلى عدم صحة الأضحية عن الميت إلا إذا أوصى الميت، وقال المالكية بكراهيتها، وعللوا لذلك بتعليل عظيم وهو عدم ورود ذلك، يعني عدم ورود الدليل الذي يدل على جواز الأضحية عن الميت استقلالا. وإلى هذا ذهب من المعاصرين الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه، وفصل في الأضحية عن الميت وجعلها على ثلاثة أقسام كما في كتابه أحكام الأضحية والزكاة وغيرها. يقول رحمه الله تعالى: وأما الأضحية عن الأموات فهي ثلاثة أقسام. عليكم السلام ورحمة الله. وهذا التقسيم فيه تفصيل، والتفصيل متمشي مع القواعد الشرعية والأدلة، ولهذا فهو في الحقيقة يعني مريح جدا لطالب العلم أنه يضبط عنده المسألة. قال الشيخ: القسم الأول أن تكون تبعا للأحياء، كما لو ضحى الإنسان عن نفسه وأهله وفيهم أموات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي ويقول: اللهم هذا عن محمد وآل محمد وفيهم من مات سابقا، وهذا تقدم. القسم الثاني أن يضحي عن الميت استقلالا تبرعا، وهذا هو الذي فيه الخلاف، وتقدم أن الصواب إيش؟ أنه غير مشروع، أنه غير مشروع. القسم الثالث أن يضحي عن الميت بموجب وصية منه تنفيذا لوصيته، وهذا جائز ومشروع. فإذا أوصى الميت بأن يضحى عنه فإنه تنفذ وصيته، لأنه وصى بأمر مشروع في الإسلام. هذا أيها الأخوة ما يتعلق بالمسألة على سبيل الاختصار، ولكم أن ترجعوا إلى كتاب الشرح الممتع للشيخ رحمة الله تعالى عليه، تفصيل جيد ومختصر في الجزء السابع صفحة 423. وهناك رسالة طبعا ما وجدتها في السوق لكن موجودة في الانترنت، بحث يعني موسع جدا بعنوان المفصل في أحكام الأضحية، المفصل في أحكام الأضحية للدكتور حسام الدين عفانة، فصل في المسألة وذكر أدلة يعني المانعين وأدلة المجيزين وأحال، وذكر هذه الأدلة. وطبعا هو ذهب إلى الجواز، لكن من أراد التوسع قصدي في المسألة يعني يرجع إليه. طيب، المسألة ذكرنا في الدرس الماضي كم؟ سبع مسائل صح؟ سبع ولا تسع؟ كلهم يقولون سبع. طيب، المسألة الثامنة من مسائل الحديث أن في استحباب مباشرة المضحي ذبح أضحيته بنفسه وتوليه ذلك فيه إشارة أو جواب إلى ما يكثر السؤال عنه من حكم نقل الأضاحي إلى خارج البلاد، وإلى حكم توكيل الجمعيات الخيرية والمؤسسات المعنية بذلك في خصوص الأضاحي، ما حكم ذلك؟ الأصل كما تقدم أيها الإخوة في الدرس الماضي من جملة المسائل مباشرة المضحي أضحيته بنفسه، وتقدم لنا أن في ذلك فوائد، منها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضا إحياء السنة، الدور ليش في الدائرة على طول؟ ها كيف؟ لا لا رحت مكان ثاني عشان بعد ما كمال العبودية لله عز وجل، كمال العبودية لله جل وعلا، تقدم هذا معنا بالمال وذلك بالشراء، بالفعل وذلك بالذبح، بالقول أو بالذكر وذلك بالتسمية والتكبير، هذا إذن هذه مصلحة أو فائدة يضاف على ما تقدم من هذين الأمرين من مباشرة المضحي أضحيته بنفسه. نقول رقم 3 أن من الأعمال المطلوبة من المضحي الأكل من أضحيته، طيب، وهذه قربة وطاعة لله عز وجل، فإن الله أمر بالأكل من الأضاحي، بل إنه جل وعلا قدم الأكل من الأضاحي على إطعام الفقير، فقال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والعلماء رحمة الله تعالى عليهم بينهم خلاف، هل الأكل على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ وعلى كلا القولين هو طاعة وقربة إلى الله تبارك وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من أضحيته ويحرص على ذلك، كما قال بريدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر، يعني في عيد الفطر، حتى يطعم، ويوم النحر لا يأكل حتى يرجع فيأكل من نسيكته، رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي. وكان الصحابة أيضا يأكلون من ضحاياهم كما تقدم معنا في حديث أبي سعيد، كان الرجل يقول يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. انتبهوا لهذه النقاط لأني بعد ذلك سأسأل سؤال مترتب عليها. منفعة رابعة أن في ذبح المضحي أضحيته بنفسه وعدم نقلها أو تأكيل الغير بذبحها في مكان بعيد عنه، أقول في ذبحها في البلاد في الأحياء يعني السكنية إظهار لهذه الشعيرة، إظهار لهذه الشعيرة لما فيها من تعظيم الله جل وعلا وإراقة الدم له تبارك وتعالى. والشرع أيها الإخوة له نظر بعيد في إظهار الشعائر، فالأضحية من الأمور المطلوب إظهارها وإبرازها، صلاة العيد من الأمور المطلوب إظهارها كذلك، فهي من أمور الشعائر الظاهرة كالأذان، كصلاة الجماعة، كزكاة الفطر، كالحج، إظهار هذه الشعائر للشرع مقاصد يعني عظيمة، فيها تعظيم لله، إجلال لله، إخلاص له تبارك وتعالى، إعلان التوحيد له تبارك وتعالى. الفائدة أو المنفعة الخامسة أن في ذبح الأضحية في البلاد وعدم نقلها والمباشرة للذبح أمر سابق، وهو انتقاء الأضحية، انتقاء الأضحية ومراعاة اختيارها والعناية بتوافر الصفات الحسنة فيها، وهذا لا يتأتى في حال التوكيل أو النقل، لأن المرأة بعيد عن أضحيته. الأمر السادس أن القائم بالأضحية في الحقيقة بنفسه يعلم من نفسه متى سيأخذ من شعره وأظفاره وبشرته، وذلك إذا تم ذبحه لأضحيته. فأقول أن القائم بالذبح الأضحية بنفسه يعلم متى يخرج من هذا النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الأضحية، لقوله إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشره شيئا، وفي رواية ولا من أظفاره. المسألة السابعة أو الفائدة أو المنفعة السابعة في إبقاء الأضحية في البلد وذبحها في البلاد وعدم نقلها جانب تربوي في الحقيقة، جانب تربوي وجهة إيمانية لا يتفطن لها كثير من الناس، وهي أن لذبح الأضاحي في البيوت في الأحياء فيه غرس لهذه الشعيرة في نفوس الأولاد والأطفال، وتعريف لهم، وبيان لمراسيم هذا العيد وأعمال هذا اليوم، ماذا يفعل وماذا يقال وبأي شيء يتقرب إلى الله عز وجل. أضف إلى ذلك ما في ذبحها في البيت من إدخال السرور على قلوب الأهل والأولاد والإحسان إلى الأقارب بهذه الأضحية، وتولي الإنسان توزيع أضحيته بنفسه، بل وتربيته أولاده على ذلك، وأن هذا مما يؤجرون عليه. هذه الأمور السبع أيها الإخوة التي ذكرناها هل تتحقق في نقل الأضاحي؟ أحمد شو رأيك؟ إذا نقلنا الإنسان يستفيد، يعني حصل على هذه الأشياء؟ أحسنت. إذن يقال هذه الأشياء أو هذه المنافع وهذه الفوائد تفوت بتوكيل الإنسان غيره من أمثال الجمعيات أو المؤسسات الخيرية، تفوته في الحقيقة ولا يعني يتحصل عليها، فيفوته التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الذبح إن كان يعرف الذبح، وفي الذكر أي عند الذبح، ويفوته انتقاء اختيار الأضحية بنفسه، ويفوته تحقيق كمال العبودية لله تبارك وتعالى، يفوته إدخال السرور على قلوب أهله وأقاربه وأرحامه، يفوته الأكل من أضحيته، إلى غير ذلك مما تقدم. ولهذا يعني ينبغي أن يعني نتنبه، وأن النقل يعني نقل الأضحية إلى خارج البلاد ربما أدى إلى تعطيل هذه الشعيرة، بمعنى أن كل شخص قال سأنقلها، سأوكل الجمعية الفلانية، سأوكل المؤسسة الفلانية الآخرة، ما الذي يبقى في البلد؟ وكيف ستكون هذه الشعيرة يعني ظاهرة وبارزة للناس ويعني على علم منهم؟ لا شك كثير منهم يعلمون، لكن مع تقادم أو مع يعني مجيء الأيام تصبح نسيا منسيا بالحقيقة، وكأن المتقرر هو ماذا؟ هو توكيل الجمعيات، وهذا غير صواب. فأعود فأقول أيها الإخوة إلى أن هذه الأمور كلها تفوت بتوكيل يعني الجمعيات ونقل الأضحية. لكن أنبه هنا إلى أمر مهم جدا، لا يعني هذا الذي ذكرته أيها الإخوة القول بتحريم يعني توكيل الجمعيات، يعني لا اعتقاء يقول يعني أن هذا الأمر محرم، لا، لا يمكن القول بالتحريم، لأن الأصل هو جواز التوكيل، جواز التوكيل. وأيضا ربما يقال بجواز نقل الأضحية إذا وجدت هناك الحاجة الماسة الشديدة لمثل هذا، أقول هذا يعني إذا وجدت الحاجة، لكن أن نقول إن هذا الأمر محرم فهذا ليس بصواب. وعلى المسلم أن يتنبه أيضا في مثل هذه الحال إلى أنه ليس المقصود من الأضحية مجرد تحصيل اللحم، بل المقصود هو أكبر من ذلك، وهو ماذا؟ الشعور بطاعة الله تبارك وتعالى وتحقيق التقوى له عز وجل، كما قال سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أي هذا هو المقصود من أمركم بذبح الأضاحي والهدي ونحو ذلك، تحقيق التقوى في قلوبكم، صرف القلوب إلى الله تبارك وتعالى والتقرب إليه بالذبح، هذا هو المقصود. ومن يقول يعني أن الدافع لهذا هو سد الحاجة وإغناء الفقراء، نقول أن هذا في الحقيقة ليس بمبرر، بمعنى أن سد حاجة الفقير وإغنائه تكون بأي شيء؟ الصدقات المالية، تكون بالإعانات العينية كالرز ونحو ذلك من الأمور، فلا تحصر المساعدة إذا جاءت المواسم، مواسم الطاعات التي أمرنا الله جل وعلا أن نباشرها بأنفسنا وأن ننفع بها من حولنا ممن هم في مناطقنا وفي أماكن سكنانا. فلا بد أن ينتبه لمثل هذا وأن يتفطن إليه، فلا تربط المساعدات بأعمال إيش؟ مواسم الطاعات. وعلى هذا أقول إذا سألكم الآن سائل ما حكم نقل الأضاحي إلى خارج البلد أو توكيل الجمعيات الخيرية بالأضاحي، إيش تقولون؟ ها، جائز هذا الأصل؟ أيوة، أحسن، بارك الله فيك. حتى لا يفهم يعني ويفسر الكلام على غير وجه، نقول الأصل الجواز ولا يمكن إنكار ذلك، لكن نقول لهذا السائل يفوتك خير عظيم بسبب نقلك للأضحية، أنت في شخصك وفي من حولك أيضا، فالخير يكون أو حرمان الخير يكون من الجهتين، تحرم نفسك أولا وتحرم من حولك ثانيا، وذلك بالأمور التي ذكرناها، وتفوت بأي شيء؟ تفوت بنقل الأضاحي. هذه المسألة حقيقة يعني آثرت ذكرها لما تقدم في بداية الحديث أن السؤال يكثر عنها، وخير حقيقة من بينها وفصلها الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه في كتابه الضياء اللامع من الخطب الجوامع، ذكر رحمة الله تعالى عليه 3 أو 4 خطب في هذه المسألة، لأن السؤال كان يكثر عنها، وأيضا كثير من الناس كانوا في تلك الفترة يعني يتبرعون بها إلى خارج البلاد، فذكر هذا في المجلد 3 من صفحة 415 إلى 431. ولنكن أيها الأخوة حكيمين أيضا عند الإجابة، فلو سأل مثل هذا السؤال نبين له أولا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا نقول له مثلا أو نبادره بالجواز بأن هذا جائز، جيد هذا جواب صحيح ما في إشكال، لكن نقول له خير ما يعني يقوم به الإنسان عند القيام بهذه الشعيرة مراعاة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا محل اتفاق، فقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام كذا وكذا وكذا وكذا، السائل لا يختلف. قل له هذه الأمور كلها تفوتك بتوكيلك أو بنقلك لهذه لأضحيتك، فالإنسان سيقتنع لا شك، الإنسان الحريص على نفسه الراغب في الأجر لا شك أنه سيقنع، ولهذا كثير من الناس يتراجع عن نقل أضحيته أو توكيل مثلا غيره بها إذا بين له هذا الحكم وفصل له فيه، والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى وحده. ساكم 36. طيب نكتفي بهذا القدر أيها الأخوة، لأن عندي درس في المجاز فيبقى أن أقل شيء 20 دقيقة لمن وصل. طيب موعدنا غدا إن شاء الله بعد المغرب، وأيضا ربما يكون بعد العشاء، ما في غدا درس معالم في طريق الطلب حتى نمشي في أحكام الأضاحية، إذا استطعنا أن نهيها. السؤال يكتب في ورقة والورقة يجاب عنها في آخر الدروس.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.